الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثالثة من حلقات فتح فلسطين، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن فضل أرض الشام بشكل عام، واليوم نعرج على فضل خاص لأرض فلسطين. طبعا أرض فلسطين جزء من أرض الشام، يعني كل ما قيل في حق أرض الشام من أنها عقر دار المؤمنين ومن أن أهل الشام هم خير الأهل، بحيث أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كما يقول صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينطبق أيضا على أرض فلسطين. لكن أرض فلسطين لها أهمية خاصة جدا في التاريخ الإنساني وفي التاريخ الإسلامي. أرض فلسطين لها هذه الأهمية منذ نزل الإنسان على ظهر هذه الأرض، منذ أيام عهد آدم عليه السلام. أول بيت وضع للناس كان في مكة المكرمة، البيت الحرام، وبعد هذا البيت الحرام بأربعين سنة فقط وضع هذا المسجد العظيم، المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يحرر كل بلاد المسلمين. وضع هذا البيت في هذه الأرض المباركة التي بسابق علم الله عز وجل ستكون أرضا مهدا للأنبياء جميعا. كل الأنبياء تقريبا مروا على أرض فلسطين، حتى مر عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ستبين من أبعاد هذه القصة الجميلة العظيمة المباركة. هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي أرض مباركة، هي مهد الأنبياء. قصة الإنسانية هي قصة فلسطين، وقصة فلسطين هي قصة الإنسانية، قصة قواد الإنسانية، قصة خير أبناء الإنسانية، قصة الأنبياء جميعا في أرض فلسطين. الرسول عليه السلام قصته مع فلسطين ومع أرض الشام منذ بداية حياته، لا أقول منذ بداية بعثته، ولكن منذ بداية حياته حتى قبل بعثته. زار صلى الله عليه وسلم أرض الشام مرتين في حياته قبل البعثة. زار أرض الشام وهو طفل صغير مع عمه أبي طالب، ووصل في أرض الشام إلى بصرة إلى شمال الأردن، وهناك رده أبو طالب بعد أن التقى مع بحيرة أو بحيرة الراهب، وعلم منه أن هذا الرجل أو هذا الطفل سيكون له شأن في المستقبل وأنه يخاف عليه من يهود، فعاد به أبو طالب إلى مكة المكرمة. ثم زارها مرة ثانية وهو شاب بعد أن تزوج من السيدة خديجة، أو قبل أن يتزوج من السيدة خديجة بشهور قليلة جدا، ذهب إلى أرض الشام ليتاجر لها في أموالها، وهناك يعني عرفت السيدة خديجة أمانته وصدقه ووفاءه وحسن تجارته وحسن أخلاقه، فعرضت عليه الزواج، وكان الزواج المبارك من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك عندما نزلت عليه البعثة من أوائل أيام البعثة النبوية، وأرض الشام وأرض فلسطين لها مكانة كبيرة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد وجهت إليها الصلاة فترة مكة المكرمة بكاملها، و17 شهر من فترة المدينة المنورة. هكذا روى البخاري رحمه الله أن المسلمين توجهوا بقبلتهم إلى القبلة الأولى، إلى المسجد الأقصى، قبلة الأنبياء جميعا، طول فترة مكة و17 شهر من فترة المدينة المنورة. وبذلك تعمقت حبها أو تعمق حب هذه الأرض، حب هذه البلاد في قلوب عامة المسلمين، وقبلهم في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدث الحدث العظيم، أسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ولنا مع هذا الحدث وقفة لا شك. هذه الأرض المباركة يا إخواني شرفت بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها، وشرف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بزيارة هذه الأرض المباركة. خلي بالك أن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة تكريم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يكرمه رب العالمين ويواسيه ويرفع عنه الحزن والكمد الذي مر به بعد وفاة أبي طالب ووفاة السيدة خديجة وتكذيب القوم ومحاربة القوم وإعراض ثقيف وكل المراحل الأليمة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يسري عنه، للتسري عنه ذهب به إلى أرض فلسطين ثم بعد ذلك إلى السماوات العلى. يعني تكريم كبير جدا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذه الأرض المباركة، أرض الأنبياء جميعا. ثم جمع له فيها جميع الأنبياء ليصلي بهم إماما صلى الله عليه وسلم. وخلي بالنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاي منين؟ جاي من مكة المكرمة، خير البقاع وأحب أرض الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكعبة البيت الحرام والصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة. كان من الممكن أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في مكة المكرمة أو يصلي بهم في السماوات العلى حيث سيعرج به صلى الله عليه وسلم، لكن تكريما لهذه الأرض وتعظيما لها، وتعظيما لها في قلوب المؤمنين بعد ذلك، حتى إذا ضاعت أو احتلت في يوم من الأيام تتحرك لها قلوب المسلمين بشدة، لأنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين ومهد الأنبياء والتي زارها الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل هذه مقومات تجعل حركة المسلمين إلى هذه الأرض أكبر من غيرها. فأسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض وصلى هناك في المسجد الأقصى بالأنبياء، ثم منها عرج به إلى السماوات العلى، المحطة الأخيرة له في الأرض قبل أن ينتقل إلى السماوات العلى. إلى هذه الرحلة المباركة كانت في أرض فلسطين، كانت في أرض القدس، كانت في المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. المسجد الأقصى الذي يصلي فيه صلاة واحدة هي بخمسمائة صلاة، وليس ذلك لمسجد في الأرض إلا للمسجد الأقصى، وأعلى من المسجد الأقصى مسجدين بس في الدنيا كلها، المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده بدأ ينظر إلى أرض الشام نظرة ذات مغزى. أرض الشام كانت محكومة بالدولة الرومانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشام عقر دار المؤمنين، إذن لابد لهذه الأرض أن تفتح بالإسلام، وبشر بذلك صراحة صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. في حفر الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الصخرة فكسر وكبر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. يبقى منذ الأيام الأولى حتى والمسلمون في حصار في داخل المدينة المنورة، وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بفتح هذا القطر العظيم وهذا الإقليم الجليل إقليم الشام، الله أكبر أعطيت الشام، ها أنا أرى قصورها الحمراء من مكان هذا. قصور الحمراء قصور الحكم في دمشق في أرض الشام في عقر دار الشام، ستكون ملكا للمسلمين، هكذا بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يرسل الرسائل لملوك العالم بعد صلح الحديبية في العام السادس أواخر العام السادس من الهجرة وأوائل العام السابع من الهجرة. فكان من الذين أرسل إليهم الرسائل هرقل عظيم الروم كما نعلم، أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام كما سنتبين بعد قليل من أبعاد هذه الرسالة. لكنه لم يرسل فقط إلى هرقل في أرض الشام، إنما أرسل أيضا إلى ملوك الغساسنة. الغساسنة من العرب، من العرب القحطانيين الذين جاءت أصولهم من اليمن، عاشوا في هذه البلاد بعد سقوط سد مأرب وبعد خراب اليمن، وانتقلوا إليهم منذ قديم الأزل كما نرى، وعاشوا هناك وتكاثروا وتناسلوا، عاشوا إلى جوار الدولة الرومانية، بل عاشوا موالين للدولة الرومانية، أتباع للدولة الرومانية، لكنهم كانوا يكونون مثل ما يسمى الآن بالحكم الذاتي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة خاصة إلى هرقل، وأرسل رسالة خاصة إلى ملك دمشق، وأرسل رسالة ثالثة خاصة إلى ملك بصرة، هكذا، وكل رسالة فيها دعوة إلى الإسلام. في موقف من المواقف المهمة جدا حصل في سنة 7 من الهجرة له علاقة كبيرة جدا بقصتنا، نحب أن نقف مع هذا الموقف لأن ليه بعد كده تبعات وتداعيات كثيرة في قصتنا. والموقف عندما كان هرقل في بيت المقدس، هرقل كان في بيت المقدس بيحج شكرا لله على نصره على الفرس، النصر الذي بشر به القرآن الكريم عندما قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا النصر الذي بشر به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في بضع سنين هو الذي كان يحج من أجله هرقل في بيت المقدس. وهناك حدث أمر مهم، حدث أن رأى هرقل رؤيا، وبناء على هذه الرؤيا تمت أحداث كثيرة. رأى أن ملك الختان سيغزو ملكه، أو أن ملك الختان سيغزو ملكه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قوم مختونون، قوم يقومون بسنة الختان التي يكون بها الذكور من أبناء أمة معينة، سيقومون بغزو وفتح هذه الأرض ويمتلكونها من هرقل. هكذا كانت الرؤية. وعلى فكرة الرؤية كان لها دور كبير جدا في الفتوح الإسلامية، سواء في فتوح الشام أو في فتوح العراق. الرؤية التي يراها أعداء الإسلام أو الرؤية التي يراها المسلمون، سبحان الله، كانت جندي من جنود الرحمن. بناء على هذه الرؤية، رؤية أزعجت هرقل جدا، أحضر البطارقة وأحضر القساوسة وحكى لهم الرؤية، فقالوا إن الذين يختتنون هم اليهود. ما كانوا يعرفون أن العرب يختتنون، فقالوا إنهم اليهود. فإن شئت، خلي بالك من الكلام، فإن شئت قتلناهم. يعني ما تنزعج، نقتل كل اليهود. لمجرد رؤية تحتمل ألف تأويل، ما عندهم مانع في قتل الآخر، في قتل كل اليهود في الدولة الرومانية تماما كما كان يفعل فرعون قبل ذلك، فيقتل كل الأولاد لرؤية رأها. هكذا تعامل الرومان مع الآخر، ليجد بعد ذلك أهل الشام واليهود والنصارى وغيرهم الفارق الضخم عندما يدخل المسلمون إلى هذه الأرض المباركة. لكن هرقل في هذه اللحظة دخل عليه رجل بنبأ عجيب، وسبحان الله، انظروا إلى الترتيب الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور ليحدث حدثا هو أعلم به سبحانه وتعالى. دخل عليه رجل من العرب يقول له إنه قد ظهر فينا رجل يدعي النبوة ويدعي أنه قد أرسل إليه من رب العالمين. الرجل ده جاي ليه؟ جاي عشان يأخذ عطية أو هدية أو جائزة من هرقل على هذا الخبر. وهرقل يا إخواني وإخواتي كان واسع العلم، وكان واسع الذكاء، وكان فيه صلاح. تخيلوا، كان فيه صلاح وكان فيه شيء من التقوى، لولا حبه للملك ولولا بطانة السوء التي كانت معه. فبمجرد ما شاف هذا العربي ربط مباشرة بين هذا العربي وبين الرؤية التي رآها، فقال جردوه، يعني اخلعوا ثيابه. فنظروا فوجدوه من المختونين. لم يكن يعرف أهل الرومان أن العرب كذلك يختتنون. العرب يختتنون من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه سنة إبراهيم، من سنن الفطرة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يفعلونها حتى في زمن إشراكهم قبل الإسلام. والمسلمون بالطبع يختتنون سنة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فوجده من المختونين، فقال إن هذا الرجل هو الذي رأيته في الرؤية، هذا الرجل هو الذي يربط بينه وبين الرؤية، ابحثوا لي عن رجل من نسب هذا الذي يدعي النبوة في أرض العرب. فبحثوا له فوجدوا في غزة قافلة تجارية عربية، كان على رأس هذه القافلة أبو سفيان. في ذلك الوقت كان أبو سفيان مشركا، وكان على عهد مع رسول الله عليه السلام، كان بعد صلح حديبية، كان في سنة 7 من الهجرة، صلح حديبية كان في سنة 6 من الهجرة، أخريات 6 من الهجرة. فجاء أبو سفيان ومعه الرجال القافلة، طبعا الجيش الروماني أحاط بالقافلة، قبض عليهم، اعتقلهم، خدهم لحد قصر هرقل في بيت المقدس، وبدأ التحقيق وبدأت الأسئلة. نخلي بالنا من وضع أبي سفيان أمام هرقل، خلي بالنا من وضع هذا الرجل العظيم في قومه، الجليل القدر، زعيم قريش بكاملها، يقف ذليلا مسكينا أمام هرقل. هرقل صاحب أقوى قوة في العالم في ذلك الوقت. انظروا إلى وضع أبي سفيان في هذه الحالة، وقارنوا بينها وبين وضع أبي سفيان بعد أن يسلم، بعد أن يصبح رجلا من رجال المسلمين وفارسا من فرسان الإسلام، وانظروا إلى العزة التي سيضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلبه وفي عقله وفي فكره وفي سيفه عندما يقف ويحفز الناس لقتال الرومان في موقعة اليرموك بعد الإسلام. وقف أبو سفيان أمام هرقل، وهرقل حذره من الكذب. هكذا، ما استحيا أن يخاطبه بهذه اللغة وهو زعيم من زعماء قريش، لأن ما قريش في عرف الرومان، ما العرب جميعا في عرف الرومان لا شيء، أمة البؤس والشقاء كما كانوا يسمونها. فحذره من الكذب، وحذر الذين معه من الكذب، وقال لهم إن كذب ردوا عليه كذبة. وكان أبو سفيان يقول والله كنت أعلم أنهم لن يردوا علي، لكني كنت امرأ أتكرم على الكذب، يعني أستحي أن أكذب، أستحي أن يؤثر علي الناس كذبة. ولذلك صدق هرقل في كل ما قاله، وهذا الصدق سبحان الله كان له مردود كبير جدا على قصتنا. يتكلم أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أحد الدعاة الإسلاميين الفاهمين جدا في الدين الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي. سأله هرقل أسئلة كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم، الأسئلة معروفة وموجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهم من كتب السنن والسيرة. سأله عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله عن آبائه، سأله عن أتباعه، سأله عن طبيعة هذا الدين، حتى سأله هل يكذب؟ قال لا. هل يغدر؟ قال لا. حتى سأله في النهاية عن إلى ما يدعو. فقال أبو سفيان، أبو سفيان الذي يتكلم كان مشركا في ذلك الوقت ويتكلم ويقول يدعونا أن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن ندع ما دونه من الآلهة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، يعني يأمرنا بحسن الأخلاق. هكذا يتكلم أبو سفيان. أخذ هرقل كل هذه المعلومات، هو يسأل أسئلة معينة يجدها في الكتاب عنده في التوراة والإنجيل، يسأل عن أسئلة معينة هي صفة النبي الذي يظهر، كانوا يتوقعون أن يظهر نبي في ذلك الزمن. ثم بدأ يقول لأبو سفيان لقد سألتك عن آبائه فقلت كذا، وسألتك عن نسبه فقلت كذا وكذا وكذا، حتى وصل في النهاية إلى كلمة عجيبة، استنباط واستنتاج من هرقل الذي يعلم علم أهل الكتاب والذي يدرك أن هناك نبي سيظهر في هذا الزمن. قال له والله إني أعلم أنه كان يظهر وما كنت أظنه يظهر منكم، وإني إن كان ما تقول حقا، وإنه إن كان ما تقول حقا، انظروا لهذه الكلمة، فسيملك موضع قدمي هاتين. من أين كان يتكلم؟ كان يتكلم من القدس، كان يتكلم من فلسطين، كان يتكلم من الشام. هرقل من أول لحظة سمع فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أول يوم، هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أتباع هذا النبي الكريم رضوان الله عليهم سيدخلون إلى هذا البلد ويمتلكونه، سيملك موضع قدمي هاتين. ثم يقول وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا الكلام يا إخواني وإخواتي في البخاري، هذا كلام في أتم درجات الصحة. هرقل كان يقول أنه لو وصل إلى رسول الله السلام في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة في ذلك الوقت فسيغسل عن قدميه احتراما وتوقيرا وإجلالا لهذا النبي. قبل أن يراه عرف أنه النبي من صفته في الكتاب. الكلام ده برضه يعرفنا أن كل القساوسة والبطارقة ورجال الدين الذين حاربوا الإسلام والمسلمين على مدار العصور المختلفة يعرفون أن الإسلام حق، ويعرفون أن هذا الرسول صدق، ويعرفون أنه موحى إليه من رب العالمين، وأنه الرسالة الخاتمة، وأنه الذي كانوا ينتظرونه، يعرفون كل ذلك، ولكنهم حرفوا دينهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. المهم أن هرقل قال هذه الكلمات، وطبعا أبو سفيان كان مستغرب جدا جدا جدا، إزاي هرقل ملك الروم الدولة الرومانية العظيمة، هرقل الذي يملك عدة دول من زمان الآن في دولة واحدة، يقول هذا الكلام على محمد الذي يكذبونه صلى الله عليه وسلم؟ كان في غاية العجب. لكن سبحان الله انظروا إلى الترتيب الأكثر إبهارا في هذا الوقت، تأتي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الترتيبات، يعني لسه أبو سفيان واقف مع هرقل بيتكلم معاه، إيه التوقيت العجيب ده؟ يدخل دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، يدخل برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ولسه أبو سفيان واقف. فيقرأ الرجل المترجم، يقرأ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أبو سفيان وأمام هرقل. في هذه الرسالة قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. خلي بالك الرسالة في منتهى الرقة، ليس في أي نوع من العنف، حتى عندما أخبره أنه إذا لم يسلم لم يهدده بشيء، إنما قال فإن تتولى فإن إثم الأريسيين عليك، أو فإن عليك إثم الأريسيين. من هم الأريسيون؟ الأريسيون يا إخواني وأخواتي أتباع إريوس. ومن هو إريوس؟ كاهن سكندري ظهر في القرن الرابع الميلادي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب200 سنة أو أكثر. وكان هذا الرجل الكاهن السكندري يدعو إلى بشرية المسيح عليه السلام، كان يقول أن هذا معلم وهذا نبي يوحى إليه وليس إلها وليس ابن إله. كان يدعو إلى العقيدة السليمة. إريوس حاربه الرومان وكذبوه وعرضوه وقاوموه وقاوموا الفكر الذي أتى به. وعلى فكرة ليس إريوس أول من دعا لهذا الفكر، ولكن هو الذي نشره. كان أول هذا الفكر ظهورا في أنطاكيا، كنيسة أنطاكيا كانت تدعو أيضا إلى هذا الفكر، لكن قوم بشدة من الدولة الرومانية. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في رسالته فإن عليك إثم الأريسيين أتباع إريوس الذين يشهدون أن الله واحد وأن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ما هو إلا رسول وما هو إلا عبد أرسله الله عز وجل إلى الناس بالهداية والنور. فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال في آخر الرسالة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الرسالة. هذه الرسالة وصلت إلى هرقل، عرف أنها دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ لحظات قليلة يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولتششمت لقاءه. ما هو رد فعل هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل بطارقة هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل أبي سفيان لهذه الرسالة؟ هذا شيء عجيب جدا وقصة مؤثرة جدا نعرفها بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.